قبلكم لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء الذي هو الأخير في برنامجكم فقه الصيام. كنا مع ضيفنا الكريم خلال شهر رمضان المبارك، قد تعرضنا بشكل يومي لكثير من الأحكام المتعلقة بهذا الشهر وبهذه العبادة الجليلة. كانت حلقتنا في الأمس عن الأحكام المتعلقة بيوم العيد، ولعل من المناسب أن نذكر بضرورة استمرار العبد على الأعمال الصالحة، فكل العبادات في هذا الشهر ليست موسمية، الصيام مستمر، أيضا القيام، قراءة القرآن، الأخلاق الفاضلة، كل هذه الأعمال يجدر بالمسلم أن يستمر عليها وأن يواصلها في جميع أيامه. لذا لعل من المناسب أن نختم برنامجنا بما يتعلق بالحديث عن مواصلة الأعمال الصالحة. يسرني في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ووفقك الخير، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا تواصل فيه الأعمال الصالحة. أرحب بك وأرحب بالسادة المشاهدين الكرام،
ونحن أيضا مقدما وفريق عمل ومشاهدين نرحب بمعاليكم. بداية شيخ سعد، لا شك أن هذا الموضوع له أهمية وهو ما يتعلق بالاستمرار في الأعمال الصالحة، توجيه كريم معاليكم في ضرورة هذا الأمر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن القيمة الحقيقية للإنسان هي ما يقدمه من أعمال صالحة يجد ثمرتها يوم لقائه لربه جل وعلا. ومن هنا فإن المؤمن يحرص على كون الأعمال الصالحة عنده كثيرة، حتى إذا لقي ربه جل وعلا لقيه برصيد كبير وأعمال صالحة كثيرة ترتفع بها درجته عند ربه. ويعني هناك أمور كثيرة يمكن للعبد أن يواصل الأعمال الصالحة بها، فالأعمال التي يؤديها في رمضان لها جنس، لها عمل من جنسها مشابه لها في خارج رمضان كما أشرتم إليه. كون الإنسان يمل من العبادة هذا ليس من العقل في شيء ولا من الديانة، بل إن الله جل وعلا ذكر عن أقوام سابقين أنهم طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، بينما أهل الإيمان كلما طال عليهم الأمد تمسكوا بعباداتهم وجدوا حلاوتها، وجدوا لذتها، وجدوا ما تؤثر به على النفس من آثار طيبة إيجابية، ومن ثم استمروا على العمل الصالح. ومن هنا ذكر الله عز وجل مثلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يكون عند الإنسان غزل، عنده يعني قماش قد قام بغزله وترتيبه، ثم بعد ذلك ينفش هذا الغزل ويضع خيوط والسلوك مرة أخرى، لا يصبح لها فائدة ولا قوة ولا. ومن هنا فإن المؤمن يعلم أن حياته إنما وجدت من أجل آخرته، ومن هنا يقدم عملا صالحا فيستفيد ثواب الدنيا ويستفيد ثواب الآخرة. يعني ثمرة العبادة التي ينويها الإنسان هي الثمرة الأخروية، لكن تحصل معها أيضا الثمرة الدنيوية. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. ولذلك قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة.
نعم معالي الشيخ، لعل من أكبر الدلالات على الاستمرار في الأعمال الصالحة أن يبدأ الإنسان بالأعمال التي تتعلق برمضان، مثلا قضاء ما فات من رمضان، البعض قد تكون وجبت عليه كفارة لعله يبادر أيضا بأدائها.
نعم، قضاء ما فات من رمضان هذا من الواجبات. فإن الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن هنا فإن المؤمن حريص على براءة ذمته من هذا الواجب، يجب عليه أن يصوم قبل رمضان الآتي، ويحرم عليه أن يؤخر الصوم لما بعد رمضان الآتي، لكن المؤمن حريص على المبادرة على جهة الاستحباب، لأن الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ومن هنا فهو يسارع ويستبق ويحرص على براءة ذمته، لأنه لا يدري ما يعرض له. فكونه الآن صحيحا سليما في شهر شوال، في شهر في أوائل الشهور، لا يعلم هل قد يأتيه مرض يعجزه عن الصيام فيما يأتي، وبالتالي يبقى هذا الصيام في ذمته. ومن هنا في المؤمن حريص على إبراء ذمته. هكذا أيضا فيما يتعلق بالكفارات، سواء كان كفارة الجماع في نهار رمضان، أو كان متعلقا بكفارة الإفطار للمرأة التي تكون حاملا أو مرضعا وتخشى على ولدها، أو يكون كبير السن غير قادر على الصيام، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فيجب عليه إخراج كفارة بإطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان. الإسراع بهذه الكفارة فيه إبراء للذمة، وهو الآن غني لكن لا يعلم قد يكون فقيرا بعد ذلك. هو الآن يكون قادرا على صوم الشهرين المتتابعين، لكنه قد يعجز عن ذلك فيما يأتي. ومن هنا فلا بد، أو فمن هنا فإنه يستحب للعقلاء أن يبرئوا ساحتهم وأن يخلصوا ذممهم من هذه الواجبات بالمبادرة إلى أداء هذه الكفارات.
جيد. من لم يكن عليه قضاء شيخ أو لم تجع عليه كفارة، أو من أدى هذين الأمرين، أيضا يحسن به أن يستمر على الصيام، صيام التطوع، سواء كان ست من شوال أو غيرها.
نعم، الصوم عبادة شرعية إلهية ليست خاصة بشهر رمضان. إن كانت في رمضان واجبة فهي مستحبة في غيره من الأيام، وقد تجب لأحوال أو أسباب معينة. فالصوم من القربات التي يتقرب بها لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله عنه نار جهنم 70 خريفة، وفي الجنة باب يقال له باب الريان. وكون الإنسان يتعبد لله بعبادة الصيام ويترتب عليها صحة جسده الذي يبكيه سنين عديدة يعبد الله فيها، لا شك أنه من الأمور التي يقصدها العقلاء. ومن أولى هذه الصيامات صيام ست من شوال، وهي موسمها على بدء أو على وشك البدء، وصيام ست من شوال مع صيام رمضان يكتب له للعبد بسببهما صيام السنة كاملة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وإذا كان الإنسان يعني عليه قضاء، لا بد أن يقدم القضاء على صيام ست من شوال على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهناك في يعني مسألة متعلقة بهذا، وهي أن بعض النساء قد تفطر الشهر كله، وإما لنفاس أو غيره أو لرضاعة أو لغيره، فتريد صوم ست من شوال لكنها لم تستطيع. فنقول ما دام أن العذر خارج عن الإرادة فإنه يكتب للعبد أجر ذلك العمل متى كان عازما على فعله.
ولو لم يكن عاد قبل ذلك شيخ،
ما دام أنه عزم على فعله هذه السنة لكنه لخارج عن إرادته فإنه يؤجر، لكن الله مطلع على حقائق القلوب ويعلم ما يعزم الإنسان عليه وما لم يعزم عليه.
مع الشيخ البعض قد يحرص في هذا الشهر بفضل الله على التوبة من جميع الذنوب ومن بعضها كالتدخين مثلا، سماع الغاني أو غيرها من الذنوب، إلا أنه الشيخ بعد انقضاء الشهر سرعان ما يعود أو تدريجيا إلى هذه المعاصي، يتساءل عن طريقة الاستمرار على هذه التوبة والثبات عليها.
نعم، المؤمن حياته كلها قربة لله عز وجل، لأن الله خلقه لعبادة ربه ومولاه، وفي عبادة الله سعادة العبد. والله جل وعلا لم يجعل الأعمال الصالحة خاصة بشهر رمضان، قال جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني استمروا على التقوى حتى إذا جاءكم الموت جاءكم وأنتم على هذه التقوى. ومن هنا فالمؤمن مستمر في العمل الصالح. وهنا مسألتان متعلقة بالتوبة. المسألة الأولى منازعة النفس للعودة إلى المعاصي بعد رمضان. هنا لابد أن يجاهد الإنسان نفسه ويعلم أن الله مطلع عليه بعد رمضان كما أنه مطلع عليه قبل رمضان، وأن الله كما يحاسبه على الأعمال في رمضان يحاسبه على الأعمال بعد رمضان، ويحاسب على المعاصي والذنوب. صحيح أنه يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، لكن ليس معناه أنه يعصي بعد رمضان. المسألة الثانية في من يعزم على ترك الذنوب في أثناء شهر رمضان وفي نيته أنه إذا خرج رمضان سيعود إلى تلك الذنوب والمعاصي، فمثل هذا لم تصح توبته، لأن من شروط التوبة العزم على عدم العودة إليه. وما دام أن في قلبه أنه في رمضان سيترك المعصية وبعد رمضان سيعود إليها ما حصل توبة ولا يجر على هذه التوبة. صحيح أنه يجر على ترك المعاصي في هذا الشهر لكنه لا يجر على التوبة، ومن هنا لا بد من تجديد توبة جديدة في ترك هذه الذنوب والمعاصي. ومن هنا فإني أدعو جميع المسلمين إلى نية صادقة وعزم جازم على ترك هذه الذنوب، وأدعوهم إلى التوبة إلى الله عز وجل في جميع أوقاتهم، لأن الله ربهم ومولاهم قد ناداهم فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كل الإنسان تغلبه نفسه ويقع في الذنب ثم يعود إلى التوبة والاستغفار، هذا طبيعة بشرية، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بأقوام يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم كما في صحيح مسلم. لكن الإشكالية أن يكون الإنسان مستمرا على هذه الذنوب قريرة نفسه بها، لا تلومه نفسه على فعل هذه المعاصي. ومن هنا لابد أن يكون العبد حريصا على ترك المعاصي، لأن المعصية تسبب غضب رب العالمين، تسبب العقوبة الأخروية، أيضا تسبب العقوبة الدنيوية. وما أصابكم من مصيبة فبما
كسبت
أيديكم. في الآخرة إذا كان الله عز وجل يقول لنبيه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، مع مكانة الأنبياء كيف بأفراد الناس الذين يقدمون على معاص كثيرة وعديدة.
نعم شيخ سعد العلم، المناسب أن نشير إلى أن هذه المواصلة وهذه الاستمرارية ليست خاصة بالعبادة، وإنما أيضا أعمالنا والعادات التي نمارسها، مثلا النفقة على أهالينا مثلا، يمكن أن نحولها بمجرد نية من عادة إلى عبادة.
نعم النية لها أثر كبير في حياة الإنسان. وبالتالي يتمكن الإنسان من قلب حياته كلها لتكون عبادة لله عز وجل. وهذه أحوال الكمل، فهو سلامه على الآخرين ينوي به التقرب لله عز وجل، لأن السلام مرغوب عند الله عز وجل. كذلك فيما يتعلق بصلته للأرحام ينوي به التقرب لله عز وجل، زيارة المرضى ينوي به التقرب لله عز وجل، تشييع الجنازة ينوي به التقرب لله عز وجل، إجابة الدعوة دعوة الآخرين وتطييف الأضياف ينوي به التقرب لله عز وجل، تقدير الجيران واحترامهم وعدم أذيتهم ينوي به التقرب لله عز وجل، تربية الأبناء وتوجيههم ونصحهم وبيان أحكام الشريعة لهم ينوي بذلك التقرب لله عز وجل، معاملته بالحسنى لأبنائه ولزوجته ولسائر قرابته ينوي بذلك التقرب لله عز وجل، إحضار الطعام لأهل بيته ينوي به التقرب لله عز وجل لأن الله قد أمره بالنفقة عليهم، إذهاب أبنائه للمدارس وينوي بذلك التقرب لله عز وجل، فحينئذ يتمكن من قلب جميع حياته، حتى فيما يتعلق بالأكل ينوي به التقرب لله عز وجل من خلال تقوية بدنه على أداء العبادات، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. حتى فيما يتعلق بنومه ينوي بذلك التقرب لله عز وجل لأنه تقوى به على أنواع الطاعات. أيضا في تركه للمعاصي, وهذه يغفل عنها الناس كثيرا.
صحيح.
أن تترك, أنت تارك للخمر, تارك للزنا, تارك لمعاصي كثيرة, لكن ما يغفل الذهن ولا يستشعر أنه ينوي بذلك التقرب لله عز وجل. إذا نويت التقرب لله بذلك تكون مأجورا متعبا. أما إذا تركته حفاظا على صحتك, مجرد صحة, أو تركته لأنه لا يخطر على ذهنك, فأنت لا تؤجر على ذلك, وإنما تؤجر عليه متى
نويت. نعم, لكن
سداد الديون تؤجر عليه إذا نويت به التقرب لله عز وجل.
هذه النية يا دكتور, سواء في أداء الأفعال أو البعد عن المنهيات, هل يكفي أن تكون نية كلية أم مشترك لكل فعل؟ مثلا صلة الرحم اليوم سأصل رحمي, أنوي أن أتقرب بذلك, أم يكفي أن أقول كلما وصلت رحمي سأكون يعني متقربا إلى الله بذلك؟
هو يشترط فيه أن يكون هناك نية أصلية لجنس العمل.
طيب,
بحيث كل جنس عمل يكون له نية مستقلة. صلة الأرحام له نية, زيارة المرضى لها نية. الأمر الثاني أن لا يوجد مناقض له بعد ذلك, بحيث ينوي زاره ينوي بذلك وجه صاحبه أو مجامل أهله, أو يقول عشان زارني يوم مريض أنا بزوره على جهة المقابل, حينئذ انتفت النية, وجد مضاد لها, ومن ثم لابد من تجديد النية مرة أخرى.
نعم, شيخ سعد الفضل, يعني الليالي الماضية قضيناها في قيام وتهجد, بعض من المسلمين هذا ديدنه ويستمر بحمد الله وفضله, لكن بعضنا أيضا قد يعجز وقد يترك قيام الليل, توجيهكم مثل هؤلاء؟
قيام الليل قربة من القربات يتقرب بها المؤمنون لله عز وجل, فإن الله عز وجل وصف الأخيار بقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون.
نعم.
قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه.
نعم.
قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. ومن هنا فإن المؤمن يتقرب لله عز وجل بالاستمرار على قيام الليل ولو يرتب ترتيبا قليلا, خصوصا صلاة الوتر. صلاة الوتر فضيلة ولها مكانة, وبعض أهل العلم يجيبها ويرتب هذه الصلاة.
نعم, في الأمر الشيخ بالصيام, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون, تعليق الأمر بالتقوى, وإن شاء الله من الأيام الماضية كان فيها استفادة من هذه التقوى والزرع لهذه التقوى, كيف يمكن المسلم الشيخ أن يستثمر هذه المسألة وأن يحاول أن ينميها بعد خروج شهر رمضان؟
نعم, الصيام يزرع التقوى في القلوب.
نعم.
وهذه التقوى لها أثر على الجوارح, بحيث تثمر عملا صالحا وأقوالا طيبة وأفعالا جميلة وعقائد صافية. ومن هنا فإن المؤمن حريص على إبقاء هذه التقوى من خلال استمرار على العمل الصالح الذي يؤديه. لا بد أن يزرع في قلبه مخافة رب العالمين, كلما جاءه عمل استشعر الحكم الشرعي في ذلك العمل من أجل أن تحصل التقوى فيه. فعندما يريد أن يقدم على فعل من الأفعال يعرف ما هو هذا, ما حكم هذا الفعل في الشريعة, هل هو جائز, هل هو مباح, هل هو حرام, هل هو واجب, هل هو مستحب. فإذا عرف حكم الشريعة فيه فإنه يقدم عليه بنية صافية. ومن هنا لابد في كل عمل أن يضع الإنسان نفسه بين جنة ونار من أجل أن يتقي تلك النار, ومن أجل أن يكون قد سلم بإذن الله من عقوبة الله عز وجل وسخطه ومقته. ومن هنا لابد أن نستثمر هذه التقوى من خلال عمل صالح نؤدي, ومن خلال مراقبة رب العالمين كذلك نحرص على تنمية هذه التقوى من خلال تغذيتها إما بصيام النفل وإما بتعلم صفات الله عز وجل التي تجعل الإنسان يخاف من رب العالمين, أو بمعرفة صفات الجنة وصفات النار, وبالتالي يخشى الإنسان من هذه الدار دار النار ويرجو الحصول على الدار الأخرى دار الجنة. وكذلك يمكن أن يحرص الإنسان على صحبة الأخيار الذين يحثونه على استثمار هذه التقوى والاستمرار في الأعمال الصالحة بعد شهر رمضان.
نعم الشيخ سعد البعض يستثمر هذه التقوى بأن يرتب لنفسه أعمالا يومية أو أسبوعية أو شهرية. توجيهكم حول هذا الأمر ومدى ضرورة أن يكون موافقا لهذا الموضوع.
نعم المؤمن حريص على التخطيط لحياته.
جيد.
والشريعة فيها مزايا تجعل المؤمن يخصص أو يرتب حياته، فعندك أوقات يومية، صلاة فجر، صلاة ظهر، صلاة عصر، صلاة مغرب، صلاة عشاء، هذا ترتيب يومي. كذلك ما يتعلق بالأسبوع هناك ترتيبات أسبوعية، صلاة جمعة. كذلك ما يتعلق بالترتيبات الشهرية، صيام ثلاثة أيام من كل شهر. عندك ترتيبات سنوية في حج، في صيام رمضان، في أعياد. فمن هنا المؤمن ينظم هذا الوقت، والوقت له قيمته. لو صلى الإنسان قبل الأذان بدقيقة واحدة صلاتك باطلة. لو حج ووقف في عرفة قبل وقت الوقوف بيوم حجك باطل، وما وقفت ما صح لك حج. ومن هنا في الوقت له أهمية، ولا بد أن يراعي الإنسان هذا الوقت. ومن هنا ينبغي به أن يرتب ترتيبات يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية لأعمال يؤديها. فهناك قراءة للقرآن، هناك ذكر لله عز وجل، هناك أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، هناك ترتيبات ما يتعلق بصلاة النوافل، في صيام النوافل، من أجل أن يكون هناك تخطيط عملي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير العمل أدومه وإن قل. وتقول عائشة كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدومه. ومن هنا في يديم الإنسان هذا العمل، لأن كونك صليت ركعة على طول السنة، كل يوم تصلي ركعة توتر على طول السنة يكون عندك كم ركعة؟ 354 ركعة يومية. ومن هنا تؤجر هذا الأجر العظيم، هذا العدد ليس بالسهل.
بعض الشيء قد يخل ويحتقل مثل هذه الأعمال وبالتالي ينقطع عنها.
هنا لا بد أن نربي الناس على عدم احتقار العمل ولو كان قليلا ولو كان نادرا، فإن العمل القليل عند الله عز وجل قد يكون له أجر عظيم. ولذلك تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان، فما يحقر الإنسان مثل هذا العمل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، ويقول لا تحقرن جارة لجارتها من المعروف شيئا ولو في رسن شاه، ويقول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر. يقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم يرى أمامه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني كسر التمرة، جزء تمرة. إذا كانت جزء التمرة تقي الإنسان من نار جهنم، فيدلك على أن العمل القليل ما يحتقره الإنسان. لذلك شوف عندك في الحديث الآخر إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة ثم يحمده عليها، مجرد الحمد لله على نعمه. يرضى رب العالمين عنك، العمل قليل. ومن هنا المؤمن ما يحقر أي عمل، كل عمل يؤديه ولو كان قليلا يقدم عليه، ما يقول هذا عمل قليل ويعني أجره وبالتالي أتركه، لا، يؤديه ولو كان عملا قليلا.
الشيخ صالح لعلنا نختم بالتنبيه على مسألة تحسين الأخلاق وضرورة معاملة الغير معاملة حسنة، وأثر ذلك في الأجر والثواب، أيضا أثر في الاستمرار على الطاعة بعد رمضان.
قبل أن ندخل لهذا المحور الذي ذكرته، بودي أن أتكلم عن من تقدم بهم السن.
جهد.
ينبغي بهم أن يحرصوا على ترتيب أعمال صالحة، فإن العبرة بالخواتيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. ويعني كون الإنسان يستمر على طريق الخير والطاعة في أواخر عمره فإنه يكتب له الأجر الكثير، لأنه ورد في بعض الآثار نية العمل، نية المؤمن خير من عمله. فعندما ينوي المؤمن كبير السن أنه مهما بقي من السنوات لو آلاف السنين فإنه سيؤدي العمل الصالح، بالتالي يؤجر هذا الأجر العظيم لجميع السنين الآتية. ومن هنا فإن المؤمن حريص على الإكثار من الأعمال الصالحة في أواخر حياته، ولذلك لما نزل قوله جل وعلا في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، هذه علامة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن أجلك قريب فأكثر من الاستغفار ومن ذكر الله عز وجل ومن الأعمال الصالحة. ومن هنا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعذر امرأ بلغه 60 سنة، يعني لم يبقى عنده عذر. ولما ذكر الله جل وعلا أصحاب النار ذكر أنهم كانوا يرغبون في الخروج، فقال لهم جل وعلا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. وأما بالنسبة للأخلاق الفاضلة، الأخلاق الفاضلة الشريعة جاءت بها وحثت عليها ورغبت فيها ورتبت عليها أعظم الأجور، فالشريعة ليست مقتصرة على جانب، بل هي شريعة كاملة تشمل جميع حياة المسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، ويقول خياركم، ويقول صلى الله عليه وسلم إن من أقربكم مني مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فحسن الخلق ذهب بخيري الدنيا والآخرة، حسن الخلق فيه يدرك به المؤمن درجة الصائم القائم. وحسن الخلق أمر سهل، يتعامل مع الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به، يضبط لسانه ما يتكلم في الآخرين، ما يتكلم إلا بما فيه منفعة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
أحسن الله عليكم مالي الشيخ، وشكر الله لكم في نهاية هذا اللقاء الذي هو نهاية حلقاتنا في هذا البرنامج الذي استمر طيلة شهر رمضان. أتقدم نيابة عن كل المشاهدين لما عليكم بجزيل الشكر، فجزاكم الله الخير وشكر الله لكم.
أسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع صيام شهر رمضان وقيامه، وأن يعينهم على الاستمرار في العمل الصالح بعد رمضان، وأن يجعلهم موفقين لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
مشاهدي الكرام، كان هذا هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام. نشكر الله عز وجل على أن بارك لنا في شهرنا وأن يسر لنا صيامه وقيامه، كما يسر لنا هذه اللقاءات المباركة التي استمرت طيلة أيام شهرنا. الفضل أولا وآخرا لله، ثم لشيخنا الذي بذل الكثير من وقته ومن جهده ومن علمه في إعداد هذا البرنامج في إخراجه بالصورة المرضية عند الله عز وجل، ثم عندكم. أتقدم لكم جميعا بالشكر، أشكر فريق العمل أخص منهم الشيخ عبد الرحيم ومخرج هذا البرنامج الشيخ يوسف السرى، أشكر فريق العمل واحدا واحدا، لكن لأني أعجز عن ذكر أسمائهم فأكتفي بما سيعرض في الشارع بعد قليل. الشكر لكم أنتم على طيب متابعتكم وتواصلكم مع هذا البرنامج، نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا جميعا وأن يوفقنا للاستمرار على الأعمال الصالحة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.